بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى قوله وتقدير الجزية إلى الإمام. لازلنا نتكلم عن ما لا يقع إلا من قبل الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من الجهال الابتدائي وما يترتب عليه. وتقدير الجزية إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ورد في كتاب الجهاد الباب 68 من أبواب جهاد العدو، باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج. في الحديث الأول رواية طويلة نسبيا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، سند ما في إشكال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية؟ ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف، يعني موقوف محدد؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره، يعني ما ينبغي أن يتجاوز؟ فقال ذلك إلى الإمام. التحديد موكول أمره إلى الإمام، فقال ذلك إلى الإمام: يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق. قال على قدر ماله ما يطيق، يعني هذه الضريبة راح تكون متفاوتة، الجزية راح تكون متفاوتة بلحاظ قدرتهم، نعم قدرتهم المالية. يعني فقير ما راح نطلبه منه مثل ما نطلب من الغني، وقابل إلى أن يعفى، مثل الفقير قابل إلى أن يعفى فلا يدفع الجزية. يقول على قدر ماله ما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا. يعني مجرد أن يدخلوا في الإسلام بعد الجزية شو يصير؟ تسقط. فإن الله قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه؟ حتى لا يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم. قال وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية، ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ قال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية. إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، يعني مرة يصير الجزية على الرؤوس، ومرة يصير الجزية على شنو؟ على الأراضي والأموال وما إلى ذلك. يعني على كل شخص. نعم. وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم، وذلك إلى الإمام. يعني التقدير، وأيضا من أين يؤخذ؟ يؤخذ على رؤوسهم أو على أعلى أموالهم. فقلت: فهذا الخمس، يعني هذا من أين؟ يعني هذا واحد لما يشتري أرض، كافر يشتري أرض من مسلم، بعد نقول له تعال خمسها، يقول أنا غير مكلف. فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابعة في نفس الباب أنه جعل على أغنيائهم 48 درهما، الأغنياء، وعلى أوساطهم 24 درهما، وجعل على فقرائهم 12 درهما، وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله، وإنما صنعه يعني عمر بمشورته، بمشورة أمير المؤمنين عليه السلام، فمو صنع عمر وصنع عمر وتابعه علي، إنما صنع عمر بمشورة أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: وتقدير الجزية إلى الإمام عليه السلام، ويتخير بين وضعها على رؤوسهم وأراضيهم وعليهما على الأقوى، يعني له الخيار الإمام في أن يضع هذه الجزية على أي شيء. يعني العام الماضي قد يكون على رؤوسهم، والسنة يخليها على أموالهم، وهكذا. ولا تتقدر بما قدره علي عليه السلام، أي تقدير هذا اللي قرأناه الآن، جعل على أغنيائهم 48 درهما، هل هذا نخليه؟ قال: لا. ولا تتقدر بما قدره علي عليه السلام، فإنه من منزل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت، وليكن التقدير، يعني تقدير الجزية وتعيينها من قبل الإمام، يوم الجباية لا قبله. يعني يروح هذا الجابي يوم الجباية، إلى يوم الجباية ما يدرون هذا كم راح يدفعون،
فلي حيران.
نعم، يظل حيران، حسنتم، ما يعرف. هذا أنسب كما ذكر المصنف بالصغار، لا قبله، لأنه أنسب بالصغار ويؤخذ منه صاغرا.
يعني كالذليل، يعني
نعم، في الآية في سورة التوبة آية 28 و29: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، شوف، حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. ويؤخذ منه صاغر، هذا في القرآن. أما في الروايات الشريفة فورد في الباب 18 من أبواب جهاد العدو، باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة إلى آخره. الرواية طويلة بس موضوع الشاهد: ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها لو المرأة. ولو امتنع الرجال عن أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. يعني من لا يقتل لا تؤخذ منه الجزية. نعم، بيجينا فيما يرجع إلى النساء والأطفال والضعاف، كلهم ذلك نفس الشيء. يقول: ويؤخذ منه صاغرا. فيه إشارة إلى أن الصغار أمر آخر غير إبهام قدرها عليه، يعني نفس الجزية، يعني هذا مفروغ عنه أن يكون معمى عليه ولا يعلم بالمقدار الذي سيدفعه. يقول: فوق هذا لابد أن يكون صاغرا. الآن كيف يكون صاغرا؟ يذكر مجموعة من الأقوال. قال: فقيل هو عدم تقديرها حال القبض، هذا معنى صاغرة، عدم تقديرها حال القبض أيضا، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحا، إلى ما يراه صلاحا، يعني الحاكم يظل هذا مسكين حاط فلوسه ويأخذه منها، إلى أن هذا أنسب إلى شنو؟ إلى الصغار والذلة. فقيل هو عدم تقديرها حال القبض أيضا، بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صراحا، لأن هو هذا اللي جاي حاط الجزية يؤخذ منه ما يدري، خب الآخذ يعرف إيش قد راح يأخذ، واضح أو لا؟ وقيل التزام أحكامنا عليهم مع ذلك، يعني بما يرجع إلى بيان الصغار أنهم يلتزمون بأحكامنا مضافا إلى شنو؟ مضافا إلى دفع الجزية أو بدون هذا الالتزام. وقيل أخذها منه قائما والمسلم جالسا. وزاد في التذكرة أن يخرج الذمي يده من جيبه ويحني ظهره ويطأطئ رأسه ويصب ما معه في كف الميزان. ها؟ ويأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لهزمتيه، يعني على ظهره، وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن. هاي الماضغ والأذن، الأذن
يعني هاي
إيه؟ هاي حال الإهانة، لا تضربني. ويبدأ بقتال الأقرب. طبعا هذه ذكروا بأن هذه كلها هاي الكيفيات غير ثابتة غير مستدلة. جيد. وما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله في سيرته أنه لما يؤخذ الجزية وكذا أمير المؤمنين يفعل هذا الفعل، يحتاج إلى نظر. خب. ويبدأ بقتال الأقرب إلى الإمام أو من نصبه، أو من نصبه الإمام عليه السلام إلى القتال وهو النائب الخاص، إلا مع الخطر. عليكم السلام ورحمة الله. إذن يبدأ بقتال الأقرب فالأقرب، يعني ما يصير يروح يقاتل الأبعد والأقرب شنو يتركه بلا قتال، يقاتل الأقرب فالأقرب. نعم، يتعدى عن الأقرب إلى الأبعد في صورة ما إذا، في صورتين: صورة ما إذا كان الأبعد أخطر والأقرب لا أقل خطورة، أو يكون الأبعد هو الذي بيننا وبينه حرب، بينما الأقرب لا يوجد بيننا وبينه حرب، إنما توجد بيننا وبينه معاهدة. واضح؟ ولذا الأقرب يترك. قال ويبدأ بقتال الأقرب إلى الإمام أو من نصبه إلا مع الخطر في البعير فيبدأ به، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحارث ابن أبي ضرار. من هو ده؟
هذا مال شو اسمه شيخ بني المصطلق.
أحسنتم، شيخ بني المصطلق. هذا قتل أيضا مع من قتل في تلك المعركة. لما بلغه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحارث بن أبي ضرار، لما بلغه أنه يجمع له، وكان بينه صلى الله عليه وآله وبينه بين الحارث عدو أقرب، فترك العدو الأقرب وراح إلى البعيد، لأن البعيد قاعد يعد العدة والأقرب لا، ما عنده تحرك. وكذا فعل بخالد بن سفيان الهذلي. ابن سفيان، وبعضهم يقول ابن أبي سفيان، ابن أبي سفيان، كما فعل بخالد ابن سفيان الهذلي. هذا نفس الشيء، قاتله مع وجود كفار أقرب منه. ومثله ما لو كان القريب مهادنا والبعيد غير مهاد وأكثر خطرا. ولا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدو ضعفا للمسلم، ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال. في الآية المباركة في سورة الأنفال الآية 15 و16، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئتان، هذا العذر الوحيد أو العذرين، إما أنه يتحرف لقتال أو يتحيز إلى فئة، هو صار ضعيف فذهب إلى فئة ينضم إليها فيعينها، أو لا هو متحرف لقتال، عندما ينسحب من مكان يذهب إلى مكان آخر. يقولون الحرب كالرفر، هذا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. من هو الذي يتخلف من دون أن يكون تخلفه لأحد هذين العذرين؟ وبئس المصير. هذا في القرآن. في كتاب، نعم، في الباب 46 من أبواب جهاد النفس، أبواب جهاد النفس، وهذا الأبواب مهمة جدا قراءتها، أبواب جهاد النفس كاملة حيث ما تخطر ولا رواية، وكل باب فيه واقعا يعني كتاب أخلاقي. هذا باب جهاد النفس وما يناسبه، هذا كتاب أخلاقي بالكامل، ولذا عدد من علمائنا ينصحون ويوصون بقراءة هذا الكتاب وتدارس هذا الكتاب. حاولوا يعني في وقت، وهذا ذكرتها في العام الماضي لعله، حاولوا أن يكون عندكم بعض الجلسات ولو فيما بينكم قراءة روايات لأهل البيت عليهم السلام، لا يكون عندنا بعد عن روايات أهل البيت وما نقرأ الروايات اللي بغينا نسوي. إذا بغينا نسوي موضوع مثلا، خلي يكون عندنا جلسات لقراءة روايات أهل البيت، فيهم نور وفيهم بركة، ولما تقرأ هذا يقرأ وهذا يستمع ويتابع، هذا يعلق تعليق قد سمعه أو قرأه هنا وهناك، راح يصير حصيلة من ناحية العلمية حصيلة كبيرة، وهم يعني المنظومة الفكرية تتأثر إيجابا بنور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهي ذكرتها إليكم لعله العام الماضي يعني عن حس هذه المنفعة، يعني كانت عندنا جلسة، كنا مجموعة من الطلاب استمرت فيها أنا ومع أحد الأخوة، وكنا في كل ليلة نصف ساعة تقريبا، كل ليلة نصف ساعة في السكن الداخلي، كل ليلة نصف ساعة نقرأ روايات. كان أثر كبير جدا، وبعض الكتب الروائية القصيرة، قصيرة أقصد أبو 300-400 صفحة، ختمناها في هذه الجلسات اللي هي عبارة عن نصف ساعة، نصف ساعة فقط. وعلى أي حال تنفتح مدارك كثيرة جدا وفرصة لقراءة الروايات والاستفادة منها. ما بالك إذا صار جلسات لقراءة روايات مع شيء من التأمل والتدبر والمدارسة وما إلى ذلك. في الباب على أي حال هذا الكتاب يعني ممن يوصي ما ينقل عن السيد السيستاني الله يحفظه بقراءة الكتاب. شوف أول جهة، أول عنوان باب حد التكبر والتجبر المحرمين، ثاني باب تحريم حب الدنيا المحرمة ووجوب بغضها، استحباب الزهد إلى آخره، ترك الضجر والكسر، حب المال، الطمع، كراهة الخرق، تحريم إساءة الخلق إلى آخره، عناوين كثيرة جدا ومهمة جدا. على أي حال الباب السادس، نعم السادس والأربعين، في باب تعيين الكبائر، حديث الرابع من الباب، البرنامج الظاهر فيه مشكلة، بعض الصفحات ياخذها.
عن علي بن ابراهيم،
لا مي ظاهر على الرواية. هو الرواية الأولى في الباب كتب معي بعض أصحابنا، لا 46، وين رايحين؟ كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب الكبائر عن من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، والسبع الموجبات، سبع الموجبات، موجبات دخول جهنم، قتل النفس النفس الحرام، عقوق الوالدين، أكل الربا، التعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. الفرار من الزحف، نفس الفرار من الزحف هذا يعتبر من الكبائر. ولا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات، أي قدره مرتين، معناتها لو زاد العدو عن الضعف يعني 2.5 أو أكثر جاز للمسلم الفرار. وإن كان البعض استند إلى بعض الآيات، وإن يكن منكم شنو 20 صابرون، يا نتأكد من الآية، يا أيها النبي صلى الله عليه وآله حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يعني صار الواحد بكم؟ الواحد بعشرة، الواحد بعشرة، وبالتالي الضعف بهذا اللحاظ من يساوي 1:10. لكن بلحاظ يعني 20 يغلبوا 200، لكن بشرطها وشروطها. خب العشرين يطلبون الآخرة ولا يطلبون الدنيا، يقول إما ناصر وإما شنو وإما شهادة، بخلاف أصحاب الدنيا يقول معناها إن هي إلا حياتنا الدنيا، يبغي الدنيا فقط، ولذا يفر من الموت. يقول ولا يجوز الفرار من الحرب إذا كان العدو ضعفا للمسلم المأمور بالثبات أي قدره أو قدره قدره مرتين أو أقل إلا متحرفا لقتال، أي منتقلا إلى حالة أمكن من حالته، حالة أمكن يعني أكثر ثباتا بالنسبة إليه.
تكتيك يعني.
نعم تكتيك، إيه نعم تكتيك حرب. أمكن من حالته التي هو عليها كاستدبار الشمس، يعني بيكون قاتل في مقابل الشمس صعب جدا. انت تسوق السيارة والشمس وجهك ما تعرف تسوق شلون بتقاتل؟ اللي يحتاج إلى تركيز شديد جدا. يقول كاستدبار الشمس وتسوية اللامة درع نفسه وطلب السعة، يعني مكان ضيق يخرج، أو لا مثل في بعض الحروب يروح يقاتل بين الأشجار، لأنه فن أنه يتخفى بين الأشجار حتى يكون الدروع ما الدرع ماله عبارة عن نفس الأشجار مثلا. وطلب السعة ومورد الماء، طبعا الأشجار في ذاك الزمان في هذا الزمان يتخفى في البيوت تحت السيارات إلى آخره، هذا كلها تصير، يعني ينتقل من منطقة أكثر خطورة إلى منطقة أقل خطورة حتى لو استلزم مقدار من التراجع. وطلب السعة ومورد الماء أو متحيزا أي منضم إلى فئة يستنجد بها في المعونة، يستنجد بها في المعونة على القتال قليلة كانت أم كثيرة، مع صلاحيتها له، صلاحيتها صلاحية هذه الفئة التي ينضم إليها إلى القتال، وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة. يقول تتحيز إلى فئة في نفس ساحة الحرب، مو تتحيز إلى فئة ترجع البلد واضح ولا؟ هذا فرار، مو تحيز إلى فئة. هذا كله للمختار، أما المضطر كمن عرض له مرض أو نفد سلاحه، ولو انكسر سيفه مثلا ما عنده سلاح يقاوم به ولا يمكنه أن يتناول سلاحا من هنا وهناك، فإنه يجوز له الانصراف، انصراف مو بشكل مطلق، الانصراف عن مواجهة العدو إلى أن يحصل على سلاح، فإذا حصل على سلاح وأمكنه الرجوع عندئذ والانضمام بها ونعمها. ويجوز المحاربة بطرق الفتح. الآن بدأ المصنف بتبعه الشارح بيان كيفية القتال، أسلوب القتال. ويجوز المحاربة بطرق الفتح، بطرق الفتح يعني بالطرق التي تؤدي إلى الفتح، الطرق الموجبة إلى الفتح، ولو بهدم الحصون، ولو برمي المنجنيق، ولو بقطع الشجر، وهكذا، حيث يتوقف عليه وإن كره قطع الشجر. الأصل أن لا يقطع الشجر كما ورد مكررا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إلى النبي ما لم يكن مأذونا في ذلك، وهو صلى الله عليه وآله قد أذن له في بعض الحروب بأن يقطع الشجر، مثلا في الباب 15 من أبواب جهاد العدو، وما يناسبه حديث الثاني يرحمك الله، باب آداب أمراء السرايا وأصحابهم. في الحديث الثاني في الباب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم، يعني هم تعبئة يعطيهم هم إرشادات وتعليمات حتى لا يخالفونها أثناء أدائهم لهذه الوظيفة، فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. الآن الإرشادات: لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها. حال الاضطرار لكم ذلك، إلا أن تضطروا إليها. وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين. هذا الذي استجار بأحدكم هو أخوه، فإذا تبعكم فهو أخوكم في الدين. وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله. هذه الرواية الثانية في الباب 18 من أبواب جهاد العدو. الحديث الأول عن حفص بن غياث عن حديث في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهم ورفعت عنهن، كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن. قال: فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك. يعني الأصل يبقى عدم قتل النساء، لكن إذا هي تقاتل، إذا استطعت أن تتفاداها بها ونعمت، ما استطعت أقتلها، وما في فرق عندئذ بينها وبين الرجال. ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، إلى آخر الرواية. إذن يجوز يجوز المحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر حيث يتوقف عليه، وإن كره قطع الشجر، وقد قطع النبي صلى الله عليه وآله أشجار الطائف وحرق على بني النضير وخرب ديارهم. خب، هذه قطع أشجار الطائف واردة في نقلها طبعا المصنف في الدروس في البحار الجزء الثاني صفحة 159 هكذا: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوه: يا محمد صلى الله عليه وآله، قد كنت تنهى عن الفحشاء، فما بالك تقطع النخل وتحرقها؟ فأنزل الله سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها، إلى آخره. وقال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم، 159. ما قطعتم من لينة، يعني النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني الآية لما نزلت تقول أن النبي فعله كان شنو؟ كان مأذونا فيه، كان بأمر الله، فبإذن الله وليجزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط، إلى آخر الآيات المباركة. طبعا هذه راح نستفيد منها فيما بعد في قسائم في تقسيم الغنائم. وكذا يكره بإرسال الماء عليهم ومنعه عنهم بأن يقطع الماء، وإرسال النار، وإرسال النار يكره إرسال النار وإلقاء السم على الأقوى، إلا أن يؤدي إلى قتل نفس محترمة فيحرم.
سؤال ما يعني نفس فتح
نعم عليها. نعم، فيحرم إن أمكن بدونه أو يتوقف عليه الفتح فيجب. بعد يصير لدليل آخر، ولا الأصل الآن لا يقتل، يعني النفس المحترمة لا تقتل، وراح يجي لنا بعدين. ورجح المصنف في الدروس تحريم إلقائه مطلقا، يعني لا في حال قتل نفس محترمة أو غير قتل نفس محترمة، مطلقا لا يلقى السم، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه. والرواية ضعيفة السند بالسكوني، له إسماعيل ابن أبي زياد. الرواية التي يشير إليها في الباب السادس عشر من أبواب جهاد العدو، الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين. يقول الرواية ضعيفة بالسكوني، لأن السكوني عامي، وإن كان البارحة أو الفجر قرأت أنه هناك كلام عند بعضهم أنه فيه شبهة التشيع، لكنه كان يظهر التسنن تقية، يحتاج إلى بحث في هذا الرأي. على أي حال، على كل حال هو ثقة، على كل حال ثقة، حتى لو كان عاميا جيد هو ثقة وثبتت وثاقته، ويعمل على بما يصلنا من رواياته. ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة. وقرأنا الآية والرواية أيضا: بأن تترسوا بهم وتوقف الفتح على قتلهم. ونكرر ذاك إلى الإمام عليه السلام. وفي حرب شنو؟ وفي جهاد الابتدائي، أما الجهاد الدفاعي ما يجي لنا هالكلام هذا. وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني، الشيخ الفاني الذي يعجز عن المقاتلة والمقاومة. وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني إلا أن يعاون برأي. العلامة في المنتهى هذه عبارته يقول: إن دريد ابن الصمة دريد قتل يوم خيبر وكان له 150 سنة، وكان له معرفة بالحرب، وكان المشركون يحملونه في قفص من حديد حتى لا يصير شيء، ليعرفهم كيفية القتال. فكانوا يودون الحرب شنو؟ بهذا القفص، فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني إلا أن يعاون برأيا أو قتال، ولا الخنث المشكل، لأنه بحكم المرأة في ذلك، وتكلم عن الخنث المشكل سابقا. ويقتل الراهب، الراهب هذا الذي يتبتل ما عنده غير العبادة، يعتزل الناس في الدير، يعني له مكان العبادة طلبا إلى العبادة. جيد. ويقتل الراهب والكبير وهو دون الشيخ الفاني، وهو أو هو، يعني دون الشيخ الكبير، من هو الكبير؟ إما الشيخ الفاني أو من هو أدون من الشيخ الفاني أو هو.
الراهب شباب.
نعم
راهب شباب.
لا الراهب هو، يعني الراهب حتى لو شباب، والكبير الكبير أعم من كونه راهب أو غير راهب. أو هو واستدرك الجواز بالقيد، وهو قوله إن كان ذا رأي أو قتالا وكان يغني أحدهما عن الآخر. إيش قال على المصنف؟ يعني لو قال إن كان ذا رأي أو قتال لاكتفى وما يحتاج يذكر الكبير مرة أخرى. وكذا يجوز قتل الترس، يعني من يجعل ترسا بين المسلمين وبين المشركين. فهذا المشركين شي يسوون؟ يخلون لهم مثلا بعض النساء في الأمام حتى يتقدمون لقتال المسلمين. يعني ما شفت أنا في يعني في حرب مثلا حصل هذا الأمر. وكذا يجوز قتل الترس ممن لا يقتل، أقصد حرب من حروب اللي خاضها المسلمين، يعني حصل تترس مثلا قتلت النساء وقتل الصبيان مثلا، ما شفت. وإن كان هذا أسلوب يستخدم في الحروب هؤلاء الذين على أي حال يستخدمون هذا الحيل في مسألة القتال. وكذا يجوز قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء والصبيان، ولو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن فلا يقتلون. ومع التعذر، مع التعذر يعني المشركون يغلبون المسلمين بهذا النحو من الحيلة، واضح؟ ومع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين، يعني يجوز عندئذ. فلا قود ولا دية، يعني من يقوم بالقتال بقتل المسلم الذي وقع أسيرا في أيدي هؤلاء الأوباش فجعلوه ترسا، فلا بأس بقتله. فلا قود، لا يقتل القاتل بقتله للمسلم، جيد، ولا يطلب منه دفع الدية. لكن المسلم في حد ذاته المقتول الذي جعل ترسا وقتل فيما بعد ترفع ديته من بيت مال المسلمين، باعتبار أن المسلم دمه لا يذهب هجرا، واضح ولا؟ فلا قود ولا دية للإذن في قتلهم حينئذ شرعا. نعم، هذا قرأناها في الباب السادس عشر من أبواب جهاد العدو. الحديث الثاني، سألت أبا عبد الله عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارة من المسلمين والتجار؟ فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. وللحديث يتتم، يقول للإذن في قتلهم حينئذ شرعا، نعم تجب الكفارة. وهل هي كفارة الخطأ أو كفارة العمد؟ كفارة الخطأ هي عبارة عن خصال ثلاث مرتبة: عتق رقبة، إطعام صوم 60 مسكين، إطعام 60 صوم 60 يوم، وإطعام 60 مسكين، جيد. فعتق وصوم وإطعام مرتبة، إن أمكن العتق بها ونعمة، وإلا يتنزل إلى الصوم، وإلا فالإطعام، جيد. أما كفارة العمد فهي كفارة شاملة للخصال الثلاثة، فيجب عليه الثلاث أمور بأجمعها. نعم الآن بعضها لا يتمكن منه كعتق الرقبة مثلا، هذا يسقط أصلا، بس يبقى واجب عليه أمرين. وهل هي كفارة، كفارة الخطأ والعمد؟ كفارة الخطأ أو العمد؟ قال وجهان، مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد، هذا وجه عدم وجوب الكفارة. كونه في الأصل غير قاصد للمسلم وإنما مطلوبه قتل الكافر، فهو يريد الكافر مضطر إلى قتل المسلم، واضح؟ فيكون في حكم القتل الخطائي. والنظر إلى صورة الواقع فإنه متعمد لقتله بلحاظ الواقع. نقول له أنت أطلقت على المسلم وقتلت المسلم ولا لا؟ يقول قتلته، تعمدت قتله حتى أقتل فيما بعد الكافر. جيد، يقول هذا وهو أوجه، يعني تصير كفارة شنو؟ تعمد. زي من أين هذه الكفارة بعد ما ثبتها؟ قال وينبغي أن تكون هذه الكفارة من بيت المال، فبالتالي المقاتل القاتل لا يطلب بالكفارة، وينبغي أن تكون من بيت المال لأنه للمصالح. بيت المال، بيت مال المسلمين للمصالح العامة، وهذا واحد من المصالح العامة. شوفوا هذه من أهمها، ولأن في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير من الناس. يقول كويوه حتى لو فيها روايات وثواب، أنا روح أقتل أو شيء يغرموني، هم يقولون لي واجب القتل، هم يغرموني، ما رايح. واضح ولا؟ فيقول لا، أنت عمل بالضوابط وراح البيت مال المسلمين هو الذي يسود. ويكره التبييت والقتال قبل الزوال يأتي. والحمد لله رب العالمين.
الله